أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هذه الآيات الأخيرة من هذه السورة الكريمة سورة التغابن، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ومن للتبعيض، وليس المعنى كل الأزواج ولا كل الأولاد. وإن ذكر هنا إن من أزواجكم، والغالب في المعنى في النساء إن من أزواجكم زوجاتكم، ولكن العلم اللي من وراء ذلك تنطبق على الاثنين، على الرجل وعلى المرأة. فيكون هنا الأولاد بنات وبنين قد يلهون الأب والأم عن طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. حب الأولاد قد يكون فتنة للإنسان فيلهيه ويثبته عن طاعة الله عز وجل. الزوجة كذلك أن يحبها الإنسان حبا يجعله يفرط في طاعة الله عز وجل، يترك الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه، أو أنه يقع في المحرمات من أجلها. يبقى هنا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فهنا المعاداة ليس لكون الابن يقف ندا لأبيه ولا المرأة تقف ندا لزوجها، ولكن المقصود هنا تحصيل النتيجة بسبب المعاداة. فالشيطان يعادي الإنسان نتيجة المعاداة، إغواء الإنسان يغويه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالمرأة حين يزداد حبها لزوجها ويزداد حبه لها حتى يطع على حبه لله سبحانه وعلى حبها لله، تبتدي المرأة تنهاها عن المعروف وتأمره بالمنكر إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى حصلي الجماعة، لا خليك صلي في البيت، الدنيا ساعة ما تخرج، هنعمل الأمر نخرج للجهاد في سبيل الله، لا ما تخرج ألا يعملوا في كذا. الرجل يريد أن يخرج يقول ألا المرأة بعدين أسيبها وحدها أرملة، ألا أقتل في سبيل الله، ألا يتجوزها غيري بعد كذا. لهم هنا النظرة تدفع للترك اللي هو نفسه ما يفعله الشيطان بالإنسان. فهنا المعاداة يعني النتيجة اللي وراء ذلك يستوي فيها كيد الشيطان وكيد هؤلاء. فربنا يحذر من ذلك: فاحذروهم، احذروا أن تطيعوهم في معصية الله، احذروا أن تدفعكم شفقتكم بهم للتفريط في أمر الله وفي دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن من، يبقى هنا تبعيضية، بعض من ذلك من الزوجات وكذلك من الأزواج. قد يكون الزوج مع امرأته ينهاها عن المعروف شفقة عليها بزعمه بظنه لا تفعلي كذا، أو يأمرها بالمنكر موافقة لما تحبه وتهواه هي، فإذا بها تطلب أن تكون متبردة فيوافقها على ذلك: خليك متبردة، ما تلبسيش الحجاب، اخلعي النقاب. هذه الأمر وإن كان يصنع ذلك حتى تزداد جمالا بزعمه أمامه وأمام الناس، هذا من الأشياء المحرمة الكبائر التي يقع فيها الإنسان. فيوافق هواها في الشيء الذي تريده ويخالف شرع الله، هذه المعاداة لدين الله سبحانه والمعاداة للنفس. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تحذر ذلك أن تتمسك بدين الله، بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيكون الله سبحانه تبارك وتعالى معك يؤيدك وينصرك ويبصرك. هذا خطأ احذر أن تقع فيه. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان، إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان، فقال له أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك؟ الشيطان واقف الإنسان في كل الطرق. هذا طريق الإيمان. فيأتي الإنسان الكافر الذي اقتنع بهذا الدين يريد أن يدخل، فالشيطان يقف له بالمصعب، أتؤمن بهذا الدين وتترك دين آبائك؟ فخالفه يعني المؤمن فآمن. ثم قعد له الشيطان في طريق الهجرة فقال أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر. ثم قعد له على طريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ الجاهد فيكون نتيجة ذلك أن تنكح النساء ويقسم المال. فخالفه فجاهد، فإذا فعل ذلك قال فجاهد فقتل، فحق على الله أن يدخله الجنة. يبقى هذا الذي خالف هواه، خالف الشيطان يقول ذلك، وأيضا الأهل يقولون ذلك، تؤمن وتترك دينك ودين آبائك. وكم من الرجال أرادوا أن يسلموا ويتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان النساء لهم بالنصاب، كيف تؤمن؟ هذه هند زوجة أبي سفيان شفنا في فتح مكة، وكيف أن الرجال يهربون من النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان داخل يقول من دخل دار أبي سفيان فهو مؤمن فهو آمن، وتقف المرأة وتقول اقتلوا هذا الشيخ الضال. هند زوجة أبي سفيان تقول للناس اقتلوا هذا الضال، تمنعه من الإيمان وتمنع أن يكون بيته ملاذا آمنا للكفار. فقالت ذلك لم ينفعها، لكن هنا ظهور العداوة التي يذكرها الله عز وجل، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. كان الكفار في غزوة أحد قد جلبوا معهم نساء من مكة، لما جاءوا في القتال وقفنا النساء يغنين إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وإن تدبروا نفارق فراق غير وانق. النساء بيغنوا على هذا، غنوا للكفار إذا هتقبلوا وتقتلوا المسلمين عليك أن نتركوا بالأحضان لما ترجعوا إليهم، بالأحضان رجالهم ولا غير رجالهم مش هتفرق عندهم، ليس بعد الكفر ذنب. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، نحضر لكم الفرش اللي على الأرض علشان الوقوع مع النساء وغير ذلك، وإن تدبروا نفارق حتى هتهربوا من المسلمين هنفارقهم فراق غير وانق غير محرم، نفارقهم فراق غير وانق. هذا الكفر يدفع صاحبه للكيد، تكيد المرأة لزوجها، تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فهنا الذي يفعله الشيطان تفعله المرأة ويفعله الولد، يفعله المرأة ويفعله الولد. قعد ابن آدم بطريق الإيمان فقعدت المرأة لزوجها إلا ما رحم الله عز وجل. يريد جاهد الشيطان يصدقه في نفسه ويجد امرأته قد جاهد في أن لا يتركه، بعدين خليك أهل جنبنا في هذا المكان. كذلك الولد قد يفعل ذلك، إن من أزواجه، ولكن من يعين زوجه على الجهاد في سبيل الله، على الأمر المعروف، على النهي عن المنكر. يبقى هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من كيد الشيطان ومن وسائل الشيطان. الشيطان يكيد وتكون الوسيلة اللي يتكلم بلسان الشيطان، تكون المرأة، يكون الولد، يكون الصديق، يكون من يكون. يبقى احذروا من هؤلاء. وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميص، تعس عبد الخطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا تقش. تعس عبد الدينار، كأن الذي يطيع الدينار في معصية الله صار عبدا للدينار، لأن الدينار أغواه جعله يبحث عنه حتى لو معصية الله، صار عبدا للدينار. تعس عبد الدرهم، أقل من الدينار. تعس عبد الخميص، قطعة القماش التي تعجبه يلبسها يأخذها من حرام، صار عبدا لها، عصى الله عز وجل. كذلك قس على ذلك، كل من يطيع شيئا في معصية الله عز وجل كأنه صار عبدا لامرأته، صار عبدا لولده، لأنه ترك ما أمره الله عز وجل به ووقع في هذه الأشياء. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى تكرم على العباد، والمرأة صحيح هي منعتة من الجهاد ولكن الآن هي مؤمنة، خلاص اعف واصفح ولا داعي للمعاقبة والتوبيخ في ذلك. إن تعفوا عن هذا الذي وقعوا فيه وتصفحوا، إن هذا الأمر في الصفح الصف صفح عن الشيء، يبقى سالم وسلمنا من هذا الإنسان بصفه عنه. إن تعفو يبقى العفو إنه ترك العقوبة على هذا الذنب، والصفح تأكيد لهذا المعنى، والمغفرة تأكيد فوق ذلك، فكلها واحدة تغني عن الثلاث، ولكن أراد الله عز وجل أن يؤكد العفو والصفح والمغفرة. إذا تعفو لا تعاقب، تصفح عن هذا الشيء تسامح فيه ويأمنون منك، وتغفر تمحو تمسح انسى هذا الشيء وما تعدش الكلام فيه. فأكد الشيء بالثلاث المعاني التي ذكرنا، قال فإن الله غفور رحيم. المعاملة بالاسم، إذا كنت أنت تعفو فانتظر من الله أن يعفو عنك، إذا كنت أنت تعاقب انتظر كذلك من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن تعفو فاصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لاحظ الآية الماضية، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكن هنا في الفتنة كلهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى لما يذكر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يبقى من طبع البعض منهم ذلك، ولكن الغير ما هم مش كذلك. لكن الفتنة في المال والولد في الجميع، في الجميع مال الإنسان فتنة لكل إنسان، لكل إنسان يكون المال معه شيء عايز غيره. وفي الحديث لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى له ثانية، طبيعة الإنسان طمع طمع عايز أكثر عايز أكثر، مع أنه لو فكر حيعمل إيه هذا المال كله، لو معه وادي من ذهب حياكل الذهب ده، لو كانوا مش حيش هذا الذهب. هنا لو له وادي من ذهب حيتمنى واديا ثانيا، ولو كان له ثاني لتمنى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب الذي خلق منه. أما يرجع للقبر يتملى عليه بالتراب، هنا خلق يسكش الإنسان ولا يقول شيء، حين يصير إلى القبر عرف حقارة هذه الدنيا أنها لا تسوى. فذكر لنا ربنا سبحانه إنما ودي أداة قصر، أداة قصر إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني أعظم الفتن المال والبنون. وقدم المال لأنه ما فيش إنسان بيعيش غير مال، كل إنسان دا يكفي جنيه دا يكفي عشرة جنيه دا عايز ألف جنيه، لكن كل إنسان يحتاج إلى مال، فزيد قدم المال على الولد. لكن مش كل إنسان عنده ولد، مش كل إنسان متزود، هذا الشاب ليس متزود ليس عنده ولد، هذا متزود وهو عقيم وهكذا، يبقى على ذلك تقديم المال لأنه كله يحتاج إلى المال. الولد يأتي بعد ذلك. قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. مشغلة القلب، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد مشغلة مجبنة مدخلة، الولد في هذه الثلاثة مشغلة للإنسان، دماغه في ابنه عمل إيه في الامتحان النهار، راح الشغل ولا ما راح الشغل، عمل إيه في كذا، الولد مريض عايز يوديه للطبيب، الولد كذا، له مشغلة لذهن الإنسان. مبخلة مجبنة مبخلة، لما يجي ينفق لا العيال عايزين يتعشوا بلاش، هنا يترك النفقة ويخلي للعيال في البيت. مجبنة يخرج للأمر المعروف النهي عن المنكر الجهاد، لا ألا بعدين يحصل حاجة وسيب العيال اليمين. فالولد مشغلة مبخلة مجبنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والفتنة الامتحان، مش معناه أنه حاجة وحشة، لا لا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة، ولكن احذر احذر أن يشغلوك عن طاعة الله سبحانه. يبقى حين يقول إنه فتنة، فتنة من المال والبنون لجميع الخلق، لجميع الخلق، كل إنسان يكون عنده ولد يكون له فتنة في ولده، يحب ولده حتى إنه قد يقصر أحيانا بسبب هذا الولد، فربنا يقول لك حب ولدك، أنت مأمور بأن تحب ولدك لا تقصر في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن بريدة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسن، النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويخطب الناس في خطبة الجمعة أو غيرها، وداء الحسن والحسين ما جابهم شمع، لكن هم ودخلوا إلى بيت الله عز وجل ماشيين بالكعبة في الثياب بتاعتهم، فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول هنا في الحديث وعليهما قميصان أحمران، يعني الاثنين لابسين أفاطين، قميصان أفطان، قميصان أحمران كأن الأفطان طويل، أطفال صغيرة لابس الأفطان بيتكعب في الأفطان بتاعه وبيقع على الأرض، يمشيان ويعثران يعني بيتكعب، فنزل فحملهما ووضعهما بين يديه صلوات الله وسلامه. هذا غاية الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بخلق الله سبحانه، مش حيكون رحيما بالولد، فهو على المنبر وعيال بنته بتكعبله في الأرض. وهنا أيضا الحكمة منه صلى الله عليه وسلم والتعليم، أنه الناس اللي قاعدين يسمعوا خطبة الجمعة يا إما انشغلوا بالأولاد يا إما أن هم حيتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من مس الحصى فقد لغى. طبعا مس الحصى تضيع صلاة الجمعة، ما لما أخذ العيال ويقعدوا يعيطوا وسكتهم وعملهم حيحصل إيه؟ فرحمة بالأولاد ورحمة بالناس صلوات الله وسلامه عليه، نزل من على المنبر هو بنفسه، أخذ الولدين حملهما وصعد على المنبر وكمل الخطبة صلوات الله وسلامه عليه. وقال في خطبته عليه الصلاة والسلام: صدق الله عز وجل، صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال صدق الله، قال صدق الله، علشان ما نعرفش نعرف كل نقول صدق الله بدعة، صدق الله بدعة على طول على طول، لا، يعني اللي قالوا أنه صدق الله العظيم قد تكون بدعة حين الإلزام والالتزام، أنه لازم تتقال بعد كل قراءة لابد من ذلك، كأنه يوجبها، فخاف العلماء من أن يوجبوا شيئا ما هواش من الواجبات، فلذلك حذروا. أما أن احنا نقول كل صدق، لا، ربنا قال لنا في القرآن قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صحيح، قال صدق الله، صدق الله في حين تلا الآية، لما ذكر هذه الآية قال صدق الله لأنه يقول كذا، فلا مانع أن يتعلق بذكر الآية، الآية قال الله عز وجل صدق الله قال كذا وكذا، أو قال الله وصدق الله كذا، وما نبقاش على طول كل حاجة بدعة بدعة في الفشي. البدعة ليقولون طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة ظاهر الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في العباد، فإذا كان الإنسان يلتزم ويلزم بذلك مبالغة في العبادة ويزعم أنها السنة إنه يلتزم هذا الشيء، ونقول لا احذر إذا تقع في البدعة بسبب ذلك. أما إنسان ذكر قول الله عز وجل قال الله كذا صدق الله العظيم، صدق الله قال كذا، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيه الحديث أمامنا، قال صدق الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما صلوات الله وسلامه عليه. هنا رحمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يعني هل يؤخذ من ذلك أن نقعد في صلاة الجمعة كل واحد يجيب عياله عشان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء إنه نزل من على المنبر؟ ما قالوش أنه حملهما ودخل بهما صلى الله عليه وسلم وكل جمعة يفعل ذلك، لا، هي مرة اللي فعلها وهو على المنبر لا كان جايبهم والعمل. لكن ولدهما دخل ومشين بيت كعبله في المسجد والناس محدش منتبه لهما، فنزل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم خوفا أن يحصل لهم وعيط عوريد جرح، فكان رحمته أنفع على ذلك. هنا واحد من الاثنين، يا يقول للناس إنه خلوهم رجعوهم البيت، يا هو نفسه يحملهما، خلوهم رجعوهم البيت شغل الناس عن صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام، فحمل الصبيين وأكمل للناس خطبة الجمعة صلى الله عليه وسلم. وهنا لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان بالأولاد إلى المسجد قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هنا الأمر بالصلاة والتعويد على الصلاة يكون في هذا السن، سن سبع سنوات ليس دون ذلك. لا مانع يتعود في البيت يصلي عندنا خمس سنين أربع سنوات يعلم، ولكن إمتى يؤجر هذا على ما كان؟ قد مروا بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أما إن الإنسان يأخذ إن طيب كل الأطفال أجيب ابن رضيع وأجيب على المسجد، أجيب البنت الصغيرة وتدخل بها المسجد، يبقى المسجد حضانة وده يتكلم وده يضحك وده يجري وده يعمل والناس ينشغلون عن صلاتهم؟ لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما إذا نهانا عن رفع الأصوات بالقرآن حتى لا يشغل بعضنا بعضا، يكون بالأطفال يعود يعيط طول ما احنا الناس في الصلاة يعيط، قال أي قال للمصلين يرفعون أصواتهم بالقراءة، قال أيها المصلين أو أيها المصلون كلكم يناجي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض، فلا يرفع بعضكم على بعض، يبقى بالقرآن وأنت في المسجد فاتح المصحف ما تؤذيش حد يصلي، بقراءة اقرأ في سبيلك حتى لا تؤذي أحدا وهو يصلي، إذا كنت بتصلي نافلة ما ترفعش صوتك بالقراءة، أنت في المسجد يرفع صوتك بالقراءة الإمام في حين يصلي بالناس صلاة الجماعة. أما غير ذلك فقال الإنسان في سده ولا يؤذي الناس بعضهم بعض. إذا كان هذا في المسجد كذلك في المساجد، ليش مسجد شغل الميكروفون الخارجي ويزعج المساجد الأخرى ما عرفوش يصلوا، ويقول لك أنا عشان الناس تيجي تصلي، مهما الله لو شغلت إيه حتى ومش حيجوش مش جايين يصلي. وهنا خليك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الميكروفون الخارجي للأذان وخاصة في صلاة الفجر، القراءة بداخل بيت الله سبحانه، ولا داعي لأن المساجد يزعج بعضها بعضا، وكم يتأذى المسلمون من ذلك. كل اللي يفعل هذا الشيء يظن أن يتقرب لله عز وجل، وإن كان حقيقة ليس القرب لله سبحانه، القرب لله في أنك تطيع الله عز وجل، تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤذي أحدا حتى بالقرآن، ولا بالقرآن لا تؤذي أحدا برفع الصوت بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري يقول إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعدك. هذا الحديث يتعلق بهذه الآية، والله عنده أجر عظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ليه أنت بيشغلك المال ويشغلك الولد عن طاعة الله؟ لا، ربنا عنده أجر عظيم، انتظر هذا الأجر من الله. يبقى خليك في هذه الدنيا، المال يكون عونا لك على طاعة الله، البنون يكونون عونا لك على دخول الجنة بأن تحسن تربية البنين وألا يشغلوك عن طاعة الله سبحانه. فإذا كان كذلك فانتظر الأجر، الأجر العظيم، الله عنده أجر عظيم، الجنة ورضا الله. ولذلك في هذا الحديث أن الله سبحانه يقول لأهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ أي شيء أفضل من الجنة؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. نسأل الله رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.